بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتاب الزكاة من بلوغ المرام، وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه. وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه. أولا بخصوص حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يتكلم هذا الحديث عن زكاة الذهب والفضة. هذا الحديث مما اختلف في رفعه ووقفه، جاء عن علي رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه موقوف عليه. والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب أن الخبر موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان بعض أهل العلم يصححه مرفوعا، والأمر في هذا سهل ويسير بإذن الله عز وجل. وأما بخصوص حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فالصواب أنه خبر موقوف على عبد الله بن عمر، وليس من الأخبار المرفوعة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول والحديث الثاني، أو الأثر الأول والأثر الثاني، يدلان أن الزكاة لا تجب في المال حتى يحول عليه الحول، والمراد بالحول مرور سنة هجرية وليست ميلادية على امتلاك النصاب. والأثر الأول أثر علي يدل على اشتراط بلوغ المال للنصاب مع حلول الحول حتى تجب فيه الزكاة. أما في أثر ابن عمر فلم يرد فيه اشتراط بلوغ النصاب، وإنما ورد فيه اشتراط حلول الحول. وهذه المسائل تقدمت معنا، المسائل اشتراط حلول الحول وملك النصاب. عندنا مسألة بارك الله فيكم، زكاة الذهب والفضة. مر معنا بارك الله فيكم أن في بهيمة الأنعام الزكاة، الإبل والبقر والغنم. طيب، هل من ناحية الأصل الآن والصور التي تستثنى من الأصل، هذا شيء آخر، هل في الذهب والفضة زكاة أم لا من ناحية الأصل؟ ما نتكلم الآن عن ضوابط وجوب الزكاة في الذهب والفضة، أو مستثنيات من وجوب الزكاة والفضة في من وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولكن بشكل عام، هل الذهب والفضة فيها زكاة أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. مر معنا أن بهيمة الأنعام فيها الزكاة، مر معنا طبعا بشروط، مر معنا أن مال القنية لا زكاة فيه. الآن بخصوص الذهب والفضة، بإجماع أهل العلم على أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، هذا بإجماع أهل العلم، حكاه أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الأموال إجماعا، وحكاه أيضا ابن زنجوي في كتاب الأموال إجماعا، ينقله عن أبي عبيد وأقره على هذا الإجماع، لم يتعقبه، لم يقل هذا الإجماع متعقب الذي يحكيه أبو عبيد. وأيضا الماوردي في الحاوي الكبير يحكيه إجماعا، قال: وأما الإجماع فشائع في خاصة أهل العلم وعامة أهل الملة، لا يختلفون فيه كإجماعهم على الصلوات الخمس. يعني يقول الماوردي إن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، هذا أمر مستفيض شائع عند عامة أهل الإسلام، كما أنهم لا يختلفون في أن الصلوات الخمس واجبة، كذلك لا يختلفون أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة. وأيضا حكاه إجماعا بلفظ آخر أيضا في الحاوي الكبير. مستند الإجماع بارك الله فيكم ما جاء في صحيح مسلم، طبعا بالإضافة إلى أثر علي في الباب، بالإضافة إلى أثر علي في الباب، ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن في الذهب والفضة حقا، ما هو هذا الحق؟ هو الزكاة. أن في الذهب والفضة حقا، ما هو هذا الحق؟ هو الزكاة. طيب عندنا مسألة، ما نصاب الفضة؟ يعني هل أي فضة فيها زكاة أو لابد من بلوغ النصاب؟ يعني مر معنا أن الركاز لا يشترط فيه بلوغ النصاب. طيب الفضة هل هناك نصاب لها؟ نعم لها نصاب. ما هو نصاب الفضة؟ أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة 5 أواق. أواق جمع أوقية، الأواق جمع أوقية، وهي 200 درهم. 200 درهم، الدرهم درهم الفضة، ليست الدراهم الموجودة الآن، الدرهم درهم الفضة. حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن رشد في بداية المجتهد. طيب ما مستند هذا الإجماع؟ عندنا أثر علي في الباب، عندنا أثر علي في الباب، وعندنا بارك الله فيكم حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أو ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 3 أشياء: الفضة جعل نصابها 5 أواق، والإبل جعل نصابها 5، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. الذود ما هي؟ الإبل، قطيع الإبل. وبالمناسبة الزيت عندنا قالوا هي من الذود، الزيت عندنا من الذود، مجموعة الإبل. وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا زكاة الزروع، زكاة الزروع. إذن بإجماع أهل العلم أن النصاب، نصاب الفضة يقدر ب 5 أواق، أي 200 درهم، ويقدر هذا النصاب بالأوزان المعاصرة 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة. فمن ملك من الفضة 595 جرام ففي هذه الفضة الزكاة، ففي هذه الفضة الزكاة. طيب نصاب الذهب، بإجماع أهل العلم أن نصاب الذهب 20 مثقالا، بإجماع أهل العلم أن نصاب الذهب 20 مثقالا. حكاه إجماعا الشافعي في الأم، وحكاه أيضا ابن المنذر في الإجماع، وأيضا حكاه ابن عبد البر في التمهيد. قال ابن عبد البر: إذا كان الذهب قيمتها 20 درهما، 20 دينار، إذا كان الذهب قيمتها 20 دينارا وهي 20 مثقال، ففيها الزكاة، ففيها الزكاة. قال: وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه. إذن نصاب الفضة 5 أواق، أي 200 درهم، نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 دينارا، دينار من الذهب، ويقدر النصاب بالنسبة للذهب 85 جرام من الذهب، 85 جرام من الذهب. من كانت عنده سبيكة من الذهب عيار 24 تعادل في الوزن 100 جرام وحال عليها الحول، فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة؟ فيها الزكاة بإجماع أهل العلم، فيها الزكاة بإجماع أهل العلم. من كان عنده قطعة من الذهب على شكل سبيكة وزنها 0.5 كيلوغرام ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول بإجماع أهل العلم. فنصاب الفضة 595 جرام، ونصاب الذهب 85 جرام من الذهب. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، هل يكمل نصاب الذهب والفضة بأحدهما؟ لو افترضنا أن رجل عنده 400 جرام فضة وعنده 80 جرام من الذهب، 400 جرام بلغت النصاب أو لم تبلغ من الفضة؟ لم تبلغ. 80 بلغت النصاب من الذهب؟ لم تبلغ. هل نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم على الضم، جمهور أهل العلم يقولون يضم نصاب الفضة إلى نصاب الذهب، يكمل بعضهما البعض، يكمل بعضهما البعض. قالوا هما كالجنس الواحد، هما كالجنس الواحد. والله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فاعتبرهما شيء واحد، يكنزون الذهب والفضة. طيب هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الشافعية وأحمد في رواية أنهما لا يضمان، لا يضم بعضهما إلى بعض. قال والدليل هما مالان مختلفان. ما دليل الاختلاف؟ نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب. لو كان حكمهما واحد سيكون النصاب ماذا؟ واحدا. لكن هذا له نصاب وهذا له نصاب، فدل على اختلافهما. قالوا وعندنا دليل آخر، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. هكذا الخبر صحيح؟ لو قلنا بالضم سيكون دون 5 أواق صدقة أو لا؟ أجيبه، سيكون دون 5 أواق صدقة، وهذا يخالف الحديث. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لا يضم بعضهما إلى بعض. قالوا كأجناس الماشية، كلها بهيمة أنعام، لكن الإبل لا تضم إلى الغنم، والغنم لا تضم إلى البقر، والبقر لا تضم إلى الإبل، وهكذا. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه أقرب، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الأقرب. ويذكر جماعة من أهل العلم منهم برهان الدين ابن مفلح صاحب المبدع أن هذا الرأي هو الذي رجع إليه الإمام أحمد آخرا، هذا الذي رجع إليه الإمام أحمد آخرا. وبالمناسبة قبل أيام بارك الله فيكم طبع كتاب، قبل أيام يسيرة، رجعات الإمام أحمد في العبادات ورجعات الإمام أحمد في غير العبادات، الأقوال التي رجع عنها الإمام أحمد، وهذا بحث جيد. وهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب للصواب، أن الذهب والفضة لا يضم بعضهما إلى بعض إلا في حالة واحدة. ما هي؟ أحسنت، عروض التجارة. الإبل والبقر يضم بعضهما إلى بعض؟ لا، إلا إذا كانت عروض تجارة فيضم بعضهم إلى بعض. رجل عنده محل يبيع فيه الذهب والفضة فيضم بعضهما إلى بعض. واضح بارك الله فيكم. إلا إذا كان عروض التجارة. طيب عندنا مسألة، هل يضم الذهب والفضة إلى عروض التجارة في تكميل النصاب؟ يعني رجل عنده 40 جرام من الذهب، 40 جرام من الذهب هذه ما بلغت النصاب، وعنده مال يتاجر فيه، هل يضم 40 جرام من الذهب؟ هذه ليست 40 جرام من الذهب سبيكة، يعني هذه ليست استعمال يستعمله، لا، وإنما ادخر هذا المال، هل يضم 40 جرام إلى عروض التجارة؟ واضح بارك الله فيكم. صورة أخرى، رجل عنده في حسابه 10,000 درهم وعنده سبيكتين من الذهب، كل سبيكة 15 جرام، 15 جرام، هل يضم هذه السبائك إلى 10,000 درهم نقدا الموجودة في حسابه؟ ذكر جمع من أهل العلم أن هذه المسألة أجمع أهل العلم أن هذه الأموال يضم بعضها إلى بعض، هذه الأموال يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لأن عروض التجارة عبارة عن مال، وهذا الذهب المدخر عبارة عن مال، فيضم بعضه إلى بعض. قال الخطابي في أعلام الحديث وبالمناسبة أيضا أعلام الحديث هذا كتاب للخطابي مطبوع، محقق هذا الكتاب توفي أيضا قبل أيام، محقق هذا الكتاب، الكتاب ما له إلا طبعة واحد، توفي قبل أيام رحمة الله تعالى عليه. طيب، قال الخطابي في أعلام الحديث: إلا أنهم لم يختلفوا أن من كانت عنده 100 درهم وعنده عرض للتجارة يساوي 100 درهم وحال الحول عليهما أن أحدهما يضم إلى الآخر. قال: وهذا إجماع خص به ظاهر الحديث، وهذا إجماع خص به ظاهر الحديث، وحكاه أيضا إجماعا ابن قدامة في المغني، ونقله عن الخطابي ولم يتعقبه، وحكاه أيضا إجماعا ابن الهمام في فتح القدير، ابن الهمام الحنفي في فتح القدير. فهذه إذن يضم بعضها إلى بعض. لذلك أحبتي الكرام، ينتبه الإنسان عندما يريد إخراج الزكاة، فينظر بارك الله فيكم هل عنده ذهب أعد للإدخار، واضح بارك الله فيكم، هذا خاصة في النساء، خاصة في النساء، وأيضا بعض الرجال، بعض الرجال عنده سبائك يحتفظ بها في منزله، يقول أبيعها وقت ارتفاع السعر مثلا، أو أجعلها لي بدل النقد، بدل المال، لأن العملة عندهم في بلدهم متدهورة. فانتبه إلى هذه الأموال، انتبه إلى هذه الأموال. وأيضا بارك الله فيكم كذلك أصحاب هواية جمع العملات ينتبهون إلى موضوع وجوب الزكاة، ينتبهون إلى موضوع وجوب الزكاة، لأن يعني أنا أعرف رجل إخوان الكرام عنده موضوع جمع العملات عرض عليه مبلغ بعشرات الملايين، لا أقول مئات الآلاف، لا عشرات الملايين، أن يبيع العملات التي يجمعها، فرفض، لأن عنده بعض العملات ربما هو الوحيد الذي يمتلكها حول العالم، يعتني بالعملات القديمة، المسكوكات هذه القديمة. فهذه بارك الله فيكم لابد من الانتباه إلى موضوع وجوب الزكاة فيها، وكم من الأشخاص يغفلون عن مثل هذه الأمور، كم من أشخاص يغفلون عن مثل هذه الأمور. وشيء بشيء يذكر أخواني الكرام، مسألة تأتينا لاحقا، لكن من المناسب أن ننبه على هذا. بعض الناس مثلا عنده في بيته الأول 5 نخيل وعنده في بيته الثاني 10 نخيل، فلا يتصور أنه قد تجب عليه الزكاة، زكاة الزروع، لأنك إذا نظرت إلى 5 نخيل تقول هذه ما فيها زكاة، وإذا نظرت إلى 10 نخيل ما فيها زكاة، لكن 15 نخلة هذه قد يكون فيها الزكاة. واضح بارك الله فيكم، مع التنبيه إخوان الأفاضل أن بعض النخل من بعض الأصناف قد تنتج النخلة الواحدة 250 كيلوغرام من الرطب، نخلة واحدة فقط. يعني لو كان عند الإنسان بارك الله فيكم 4 نخلات وكلها بهذه الصفة قطعا عليه الزكاة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك على الإنسان أن ينتبه ويحتاط في مسائل الزكاة. ومن العجائب أن أحدهم يسألني فيقول بأن عنده مزرعة أو يعني نخيل مزروعة، قال عددها قليل يعني، فقلت كم يعني عددها قليل؟ قال فقط 50 نخلة يعني، هل فيها زكاة؟ قلت سبحان الله العظيم، 50 نخلة وتسألني هل فيها الزكاة؟ هذه والله أعلم قطعا أنها فيها زكاة، إلا لو زرعها منذ سنة، هذه ما يكون فيها الزكاة غالبا، أما لو كانت من النخيل القديمة ففيها الزكاة. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضا، وهو خبر موقوف وإسناد الموقوف حسن. ولو تلحظون أن بعض أو كثير من الأخبار المروية في الزكاة تدور على من؟ تدور على من؟ علي رضي الله عنه وأرضاه. كم خبر الآن تكرر معنا عن علي؟ واضح بارك الله فيكم، كثير من أخبار الزكاة تدور على علي رضي الله عنه وأرضاه، والخبر إسناده حسن، الخبر الموقوف إسناده حسن، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: هل يشترط في بهيمة الأنعام ألا تكون عوامل؟ ما معنى العوامل؟ يعني أحيانا بعض الناس عنده 5 من الإبل، 5 من الإبل فيها الزكاة إذا كانت سائمة، عنده 5 من الإبل سائمة والزكاة ما تجب عليه، كيف ما تجب عليه؟ هذه الإبل الموجودة عنده عوامل تعمل في أرضه للسقي أو للحرث، واضح بارك الله فيكم. رجل عنده قطعة أرض كبيرة جدا، عنده 40 من البقر، كلها عوامل، هل فيها الزكاة؟ لا زكاة فيها، واضح بارك الله فيكم. هذه صورة المسألة، هذه صورة المسألة. هذا الشرط خاص بالإبل والبقر، خاص بالإبل والبقر، لأنها هي التي تكون العوامل، هي التي تكون العوامل. فجمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم أن العوامل من الإبل والبقر لا زكاة فيها، العوامل من الإبل والبقر لا زكاة فيها. ومن أدلتهم بالإضافة لحديث الباب ما رواه جابر رضي الله عنه وأرضاه، أو ما رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة عن جابر موقوفا، ما رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة عن جابر موقوفا قال: لا صدقة في المثيرة، لا صدقة في المثيرة، المثيرة التي تعمل في الأرض. قال الله عز وجل: لا ذلول تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض، المثيرة التي تعمل في الأرض وتثير الأرض. ومعلوم بارك الله فيكم أن من طرق الفلاحة القديمة استخدام الأبقار والإبل في حرث الأرض. فجاء في الخبر أثرين، أثر جابر وأثر علي رضي الله عنه وأرضاه. والإمام مالك يقول بأن العوامل فيها الزكاة، قال: لعموم النصوص، وهذا قول مرجوح، فعندنا أدلة خاصة. لذلك أبو عبيد في الأموال يقول: ولا نعلم أحدا قال بهذا القول قبل مالك، ولا نعلم أحدا قال بهذا القول قبل مالك. وذكر لسفيان أن الإمام مالك قال بهذا القول، قال: ما ظننت أن أحدا يقول بهذا، يعني هذا قول غريب، ما أظن أن أحد يقول بهذا القول، ما أظن أن أحدا يقول بهذا القول، والله تعالى أعلم. إذن يشترط في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة وأن تبلغ النصاب، ويشترط في الإبل والبقر على وجه الخصوص ألا تكون عوامل، ألا تكون عوامل. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. والخبر إسناده ضعيف، الخبر المرفوع إسناده ضعيف، فيه راو يقال له المثنى ابن الصباح وهو ضعيف. والخبر المرسل أيضا فيه عنعنة ابن جريج، وابن جريج مدلس، وهو أيضا مرسل من مراسيل يوسف ابن ماهك، يوسف ابن ماهك. فإذا الخبر المرفوع ضعيف والخبر المرسل أيضا ضعيف. طيب، ما الفائدة التي سنستفيدها من هذا الخبر؟ هذا الخبر يدل على أي مسألة؟ تفضلوا، السؤال لكم. حديث الباب هذا يدل على أي مسألة؟ تفضل. لا، غير المتاجرة في المال اليتيم. يعني المسألة، دقيقة، هل هناك زكاة في مال اليتيم؟ واضح بارك الله فيكم، هل هناك زكاة في مال اليتيم؟ فالحديث يقول معناه، يعني اتجروا في مال اليتيم حتى لا تمر الأيام والليالي وتأتي الزكاة على جميع المال، واضح بارك الله فيكم. إذن المسألة الآن التي عندنا، هل إذا كان عندنا يتيم له مال هل هذا المال فيه زكاة؟ مع التنبيه بارك الله فيكم، لا يشترط في اليتيم أن يكون فقيرا. كم من يتيم ترك له والده آلاف الدراهم، بل ملايين الدراهم. بعض الناس يقول فلان يتيم سأعطيه من الزكاة، لا، بل ربما هذا اليتيم عليه الزكاة، واضح بارك الله فيكم. طيب، قبل أن أجيب على المسألة، في المسألة هذه عدة أخبار. أولا، جاء عن سعيد المسيب عن عمر، وسعيد المسيب روايته عن عمر منقطعة، لكن حملها جمع من أهل العلم على الاتصال، قالوا سعيد من كبار التابعين وهو عالم بفتاوى عمر بن الخطاب، فتحمل هذه الرواية على الاتصال. يقول عمر: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ابتغوا في أموال اليتامى، يعني تاجروا فيها، لا تأكلها الصدقة، رواه الدارقطني. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني عن جابر رضي الله عنه قال: في من يلي مال اليتيم قال الجابر يعطي زكاته. يعني جابر يقول هذا المال فيه زكاة، يعطي زكاة مال اليتيم، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان عنده مال يتيم فكان يعطي زكاته، كان يعطي زكاته، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كان عندها أيتام يعني لبعض قرابتها، فتخرج الزكاة في أمواله. إذن جاء إخراج الزكاة في مال اليتيم عمن؟ عن عمر وجابر وابن عمر وعائشة، واضح بارك الله فيكم، عن أربع من الصحابة. طيب عندنا الآن مسألة: هل في مال اليتيم زكاة؟ هل في مال الصغير زكاة؟ هل في مال المجنون زكاة؟ هل في مال الرجل الخرف زكاة؟ هل في مال المرأة الخرفة زكاة؟ هذه مسائل شرعية لا بد أن يعني يحرص طالب العلم على إتقانها وضبطها. جمهور أهل العلم قالوا تجب في هذه الأموال الزكاة، تجب في هذه الأموال الزكاة. قالوا: والدليل بإضافة إلى الآثار التي سبقت قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. ما قال الله عز وجل: إلا مال اليتيم، إلا مال المجنون، إلا مال الخرف، إلا مال الصغير. ما قال الله عز وجل هذا: خذ من أموالهم. إذن لا بد أن تأخذ الزكاة من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بغض النظر هل هو صغير أو كبير، لأن الزكاة لا تجب على الأشخاص وإنما تجب في الأموال. واضح بارك الله فيكم، الزكاة تجب في الأموال. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أغنيائهم ما قال إلا لو كان الغني صغيرا، إلا لو كان الغني مجنونا، إلا لو كان الغني كذا وكذا، وإنما جعلها كلمة عامة. الحنفية خالفوا في المسألة فقالوا: لا، مال الصغير ما تجب فيه الزكاة، مال المجنون ما تجب فيه الزكاة. قالوا: قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. فأجاب الجمهور قالوا: الزكاة حق في المال، حق في المال، بدليل ما مضى من الأخبار والآثار، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. فلو كان عندك مال لابنك الصغير، يعني أحيانا بعض الناس يكون ابنه الصغير يملك مال. كيف يملك مال؟ مثلا مثال: أكرم من بعض قرابته وأعطي مبلغا كبيرا، أو غير ذلك من الأمور أو الأشياء، فهذا المال فيه الزكاة. مثال آخر: بعض الآباء عنده حساب خاص لأولاده، الابن الأول هذا يقول هذا ماله ملكه خلاص، بلغ الحساب في هذا المبلغ 100,000، الثاني 70,000، الثالث 20,000، الرابع 1,000 درهم، من بلغ ماله النصاب وجبت فيه الزكاة. واضح بارك الله فيكم، فينتبه لهذه المسائل جيدا. مثال آخر: رجل عنده والد كبير في العمر فقد عقله، ولكن عنده مال، هذا المال فيه الزكاة، هذا المال فيه الزكاة، إلى غير ذلك من الأمثلة، إلى غير ذلك من الأمثلة. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. فائدة: بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. لاحظ ماذا قال الإمام البخاري: ودعائه. الدعاء مطلقة، ما في شيء محدود، واضح بارك الله فيكم، ما في شيء محدود في الدعاء للمزكي، فهذا الذي يظهر. وعامة أهل العلم أنه يستحب الدعاء لمن أعطى زكاته وأخرج زكاته. طيب سؤال: إذا أخرج زكاته أليس قد أخرج شيئا واجبا؟ أجيبه: ليش تدعي له؟ لماذا ندعو له؟ أضحك الله بسنك. طيب لماذا ندعو له؟ يعني حتى لو واجب، حتى لو كان الشيء واجبا، يمكن أن نثني على الشخص؟ أجيب صحيح ولا نعم؟ والدليل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب لازم يصلي، لكن الله يثني عليهم. لذلك إخوانا الكرام، بعض المتحزبة شياطينهم هؤلاء تقول له الحاكم الفلاني عادل، قال أصلا واجب عليه يكون عادل. طيب لو واجب عليه يكون عادل ما نثني عليه بارك الله فيكم؟ الحاكم الفلاني متواضع، أصلا واجب عليه يكون متواضع. طيب لو كان متواضع يعني ما نثني عليه؟ هذه حزبية مقيتة وجدت عند بعضي. وأذكر أن أحد طلاب العلم أثنى على فلان فقال له بعضهم طيب واجب يكون هكذا، طيب لو واجب يكون هكذا يعني ما نثني عليه؟ يعني هذا أمر لابد أن ينتبه له. طيب لابد يزكي، ما ندعو له؟ ندعو له. فلذلك لابد أن ننتبه إلى الأمور الشرعية. فحتى لو كان الشيء واجبا لا مانع من أن يثنى على الشخص بفعله للواجب ويثنى عليه في ذلك. وهذا عامة أهل العلم أنه على الاستحباب. لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ قالوا هذا الأمر خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن غيره، تختلف عن غيره. قالوا وفي هذا أيضا تطيب لقلوب من يخرج زكاة ماله، يعني أحيانا بعضهم يخرج زكاة ماله وتكون بمئات الآلاف، ومعلوم أن الشيطان له وسوسة، فلو أثنيت عليه ودعوت له بعضهم يتحمس ويتشجع ويقبل على الخير أكثر وأكثر. فلذلك من يعمل في مثل هذه المواضع يحتاج أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور، يحتاج أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور. نرجع إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، قال وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجير صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. إسناد هذا الخبر إسناد ضعيف، إسناد هذا الخبر إسناد ضعيف. تكلم في هذا الخبر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد فضعف هذا الخبر، ضعف هذا الخبر، ولكن الخبر أيضا قواه جمع من أهل العلم. والإمام أحمد على تضعيفه لهذا الخبر احتج به، الإمام أحمد على تضعيفه لهذا الخبر احتج به. وربما سبب احتجاج الإمام أحمد بهذا الخبر كثرة طرق هذا الخبر، فربما يكون يعني رأي الإمام أحمد أن ضعفه يسير وقواعد الشرع والدين ما تمنع من هذا الأمر، قواعد الشرع والدين ما تمنع من هذا الخبر. حتى أن الحافظ بن حجر يقول وليس في ثبوت هذه القصة بعد بمجموع الطرق، يعني يقول بأن لو تترك العبث بهذا الله يرضى عليك هذا ما يصح في مجلس العلم الله يسلمك. طيب الحافظ ابن حجر في الفتح يقول بمجموع الطرق لا يبعد أن يقوى هذا الخبر. طيب عندنا مسألة، ما حكم تعجيل الزكاة؟ هذه مسألة لا بد من فهم صورتها. تعجيل الزكاة على أنواع وأمثلة، منها تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، يعني رجل حوله في رمضان قال سأقدم الزكاة الآن أخرج الزكاة الآن. مثال آخر، رجل حوله في رمضان ونحن في رمضان مثلا قال سأخرج زكاة سنتين، واضح بارك الله فيكم. لماذا؟ قال عندي مجموعة من الزملاء فقراء وحاجتهم ماسة ونزلت بهم جائحة عظيمة، أريد أن أكفيهم المؤونة، واضح بارك الله فيكم. فهذه هي المسألة. نقل البغوي في شرح السنة عن أكثر أهل العلم جواز تعجيل الزكاة، عن أكثر أهل العلم أنهم جوزوا تعجيل الزكاة. وأيضا ابن عبد البر في التمهيد يقول وأجاز أكثر أهل العلم ذلك، وكذلك ابن رجب في لطائف المعارف، قالوا إما أنه يغتنم الزمان الفاضل أو يغتنم الصدقة على من لا يجد مثله، يعني يعرف مثلا رجل وقعت عليهم في بلدهم من المسلمين مجاعة عظيمة فقال إذا أعطيته هذا المال استغنى وانتفع بهذا المال انتفاعا عظيما. ومعلوم بارك الله فيكم أنه في أوقات شدة الفقر المال يكون عزيزا ومرغوب فيه أكثر وأكثر. أو مثلا يعرف رجل من قرابته لا يراه ولا يستطيع أن يوصل له المال، فجاءه هذا الرجل والتقى به، قال هذا القريب أولى من أي أحد آخر، سأعجل له زكاة سنتين. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا في قول جمهور أهل العلم أنه لا حرج فيه. قالوا والدليل بارك الله فيكم حديث الباب، الدليل حديث الباب. وحديث الباب كما ذكرت لكم بارك الله فيكم إسناده فيه ضعف، ولكن لا تمنع منه الشريعة، لا تمنع منه الشريعة، خاصة وأن من مقاصد الزكاة المساعدة والإحسان، وهذه المساعدة والإحسان أمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم. وأبواب التطوع وأبواب الإحسان يرخص فيها ما لا يرخص في غيرها، يرخص فيها ما لا يرخص في غيرها. وجاء عن بعض أهل العلم منهم المالكية قالوا لا يجوز تعجيل الزكاة، قالوا هي مثل تعجيل الصلاة، وقولهم مرجوح. لماذا؟ تعجيل الصلاة تقديم للصلاة عن وقتها، أما تعجيل الزكاة من باب الإحسان والبر والمساعدة فيجوز تعجيل هذا الأمر عن وقته والله تعالى أعلم. لكن انتبه إلى هذه المسألة الدقيقة، ما حكم تعجيل الزكاة قبل وجوبها؟ يعني رجل ما عنده في حسابه إلا 5000 درهم، وقلنا مثلا بأن النصاب 10000، طيب 5000 فيها زكاة؟ أجيبه لا زكاة فيها. قال سأخرج الزكاة. طيب أنت الزكاة غير واجب عليك، كيف تخرج الزكاة؟ لا يجوز تعجيل الزكاة هنا. مثال آخر، رجل ما عنده إبل، ما عنده إبل، قال سأخرج زكاة الإبل وأعجل زكاة الإبل. طيب أنت ما عندك إبل، كيف تخرج زكاة الإبل؟ مثال آخر في غير الزكاة حتى نفهم، رجل خرج من المسجد ووجد عامل في الجمعية الخيرية، قال هذه كفارة يمين. قلنا وليش دفعت كفارة يمين؟ قال يمكن في المستقبل أحلف وأحنث في اليمين. واضح بارك الله فيكم؟ لا تجوز هذه الكفارة. لماذا؟ هناك فرق بين تعجيل الشيء بعد وجوبه، وهناك فرق بين تعجيل الشيء قبل سبب وجوبه، يفرق بين الأمرين. مثال آخر، رجل عنده والد كبير في العمر لا يقدر على الصيام لضعف بدنه، واضح بارك الله فيكم، ما يستطيع يصوم، قال رمضان بعد 5 أشهر، قال من الآن سأخرج إطعام مسكين عن كل يوم، لا يجوز هذا الأمر. لماذا؟ ما وجبت عليه كفارة الإطعام، فكيف تخرج عنه؟ كذلك بالنسبة لي تعجيل الزكاة، فبعض الناس يفعل مثل هذا الأمر جهلا، يفعل مثل هذا الأمر جهلا. يعني مثلا الآن يقول سأخرج زكاة النخيل للموسم القادم، للصيف القادم، لا ما يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر. وهذا حكاه جمع من أهل العلم إجماعا، منهم البغوي في شرح السنة، وابن قدامة في المغني، وكذلك النووي في المجموع، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، فانتبه لهذا الأمر، انتبه لهذا الأمر. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. جيد، حجز في المحكمة لابد أن الذي أعرف بارك الله فيك أن الجهات التي تدير أموال القصر واليتامى هي التي تخرج الزكاة في هذا المال. لكن لو افترضنا أن هذا المال بارك الله فيكم حجز ولا يستطيع اليتيم إطلاقا أن يتصرف فيه والأمر لا يكون هكذا، وإنما يتصرف فيه بضوابط معينة. لكن لو افترضنا أن المبلغ حجز تماما نهائيا، فيظهر والله أعلم أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، المبلغ ما تستطيع أن تفعل فيه أي شيء، واليتيم لا يستطيع أن يأخذ من هذا المال درهم واحد، فيظهر والله أعلم أنه لا زكاة فيه. ولو قيل بأنه إذا قبضه اليتيم لأنه في حكم الموجود عنده فيه زكاة ففيه وجاه، لكن الأصل أنه إذا إن عدم تصرف اليتيم أو القيم على المال نهائيا بأي طريقة كانت، يظهر والله أنه لا زكاة فيه، لأنه في حكم المال المفقود، شرط تمام الملك انعدم في هذا المال. هذا قول لكنه قول مرجوح. لماذا؟ سلمك الله، قد يقول لك قائل أعطني من ناحية الوجوب وعدمه، لو افترضنا أن يتيم عنده 50 مليون كم ستزكيه؟ واضح بارك الله فيك. فلذلك ينتبه لهذا. أنا مر علي يتيم ترك له والده قرابة 300 مليون، فلذلك ينتبه لهذه المسائل. نعم تفضل. نعم جيد جيد. عروض التجارة والأموال النقدية يضم بعضها إلى بعض، لا تختص فقط بالذهب والفضة. يعني مثال، رجل عنده عروض تجارة وعنده 2000 درهم وعنده 200 جرام فضة، تعامل معاملة المال الواحد. واضح بارك الله فيك. يضم بعضها إلى بعض. لا ما تدخل، ما تدخل. نعم تفضل. قيمتها، قيمتها نعم، لأن هذه الأموال الآن كم تساوي؟ واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. يأتينا، يأتينا باب الذهب، زكاة الذهب المستعمل يأتينا بارك الله فيك. نعم نعم تفضل. نعم لا، يعني بمعنى رجل عنده في حسابه 500 ألف درهم، هذا بلغ النصاب ولا ما بلغ النصاب؟ قطعا بلغ النصاب. قال الآن الناس في غزة محتاجون إلى الزكاة، سأزكي على فقراء أعرفهم وأخرج زكاة 2 سنين، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. رجل في حسابه بارك الله فيكم 300 درهم، قال سأخرج 300 درهم زكاة الآن، يعني طيب ما عنده إلا 300 درهم فقط، قال سأخرجها زكاة، إذا جاءني مبلغ في المستقبل تكون هذه من الزكاة، لا يجوز هذا الأمر. واضح المسألة إخوان الأفاضل؟ هذه لابد أن تضبط، لأن بعض الناس قد ما يحسن هذا الأمر. بعض الناس ما عنده بقر مثلا، قال من الآن سأخرج زكاة البقر، طيب ما عندك؟ قال احتياط، لا ما يجوز هذا الأمر. بعض الناس مثلا، مثال بارك الله فيكم، يعني يسد السهو، تقول له ليش تسد السهو؟ قال يمكن صلوات ماضية راح علي شيء فيها، لا ما تصح بهذه الطريقة المسائل، والله تعالى أعلم. يكون هذا الأمر من باب الصدقة. واضح بارك الله فيه. يؤجر على هذا، يؤجر على هذا، وكما ذكرنا بأن عامة أهل العلم على هذا الأمر، لأن المسألة من باب البذل والإحسان. نعم طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.